السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب التاسع من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 والألف، 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم وفقكم الله إلى كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد.
مقصود الترجمة بيان وجوب التوحيد، والمراد به أصالة توحيد العبادة أي الإلهية، ومتعلقه أفعال العباد التي يتقربون بها فإن المقصود الأعظم أن تكون كلها لله وحده، وغيره من أنواع التوحيد تابع له. فمنزلة توحيد العبادة من التوحيد كله الرأس والأساس.
نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في الشرع أريد بها توحيد الله، فالآية أصل في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، فالآية أصل في بيان حكمة خلق الجن والإنس أنها عبادة الله التي هي توحيده، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فعلم أن التوحيد واجب، فعلم أن التوحيد واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أولهما في قوله تعالى أن اعبدوا الله، فالعبادة كما تقدم هي عند الإطلاق التوحيد، فالعبادة كما تقدم هي عند الإطلاق التوحيد، والأمر في الآية مفيد الإجابة، والأمر في الآية مفيد الإجابة، فتقدير الكلام أو وحد الله، فيكون التوحيد واجبا. وثانيهما في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت، أي باعدوا عبادة غير الله، أي باعدوا عبادة غير الله، ولازمه إفراد الله بالعبادة، ولازمه إفراد الله بالعبادة التي هي توحيده، فلا يتحقق للعبد مجانبة الطاغوت إلا بتوحيد الله، فلا يتحقق للعبد مجانبة الطاغوت إلا بعبادة الله، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وقضى ربك، أي قضاء شرعيا مفيدا الإجابة، أي قضاء شرعيا مفيدا الإجابة. فإن قضاء الله نوعان، فإن قضاء الله نوعان: أحدهما قضاء كوني قدري، والآخر قضاء ديني شرعي، والآخر قضاء ديني شرعي. ومن قضاء الله الديني الشرعي أمره بعبادته التي هي توحيده عز وجل. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله واعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي عند الإطلاق التوحيد، والأمر بها مفيد إجابة توحيد الله عز وجل، والأمر بها مفيد إجابة توحيد الله عز وجل. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، فهو نهي عن الشرك، وهو يتضمن الأمر بمقابله الذي هو توحيد الله، وهو يتضمن الأمر بمقابله الذي هو توحيد الله، فإن إعدام الشرك يراد منه إيجاد التوحيد، فإن إعدام الشرك يراد منه إيجاد التوحيد، فإذا عدم الشرك وجد التوحيد، وإذا وجد الشرك عدم التوحيد. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا تشركوا به شيئا. ووجه دلالته على ما تقدم بيانه آنفا، ووجه دلالته على ما تقدم بيانه آنفا أن النهي عن الشرك يتضمن الأمر بإيش؟ يتضمن الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيكون النهي عن الشرك نهي تحريم، ويكون الأمر بالتوحيد أمر إيجاب. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله ما تضمنته الآيات، في جعله ما تضمنته الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته الآيات من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وصية محمد صلى الله عليه وسلم. والوصية اسم موضوع لكل ما يعظم شرعا وعرفا، والوصية اسم موضوع لكل ما يعظم شرعا وعرفا، فمن أعظم وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته وصيته بتوحيد الله عز وجل امتثالا له وفعلا، ونهيه عن الشرك زجرا ووعيدا. وما ذكره رحمه الله تعالى من كونه وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يراد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بذلك وختم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بعده وصية مكتوبة، وإنما أوصى بكتاب الله. وأخبر جماعة من الصحابة عن أشياء أنها من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار ما يوجد من معانيها في القرآن، فستجد في كلام جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكذا، وآخر يقول أوصى بكذا، وثالث يقول أوصى بكذا. وكل هذه الوصايا المذكورة صحيحة، لأنها ترجع إلى الأصل الجامع لها، وهو كتاب الله عز وجل الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جملة منها بمنزلة الكتاب الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليه، كأنه وصية لمن بعده من أمته. وقوله في الحديث التي عليها خاتمه يجوز في التاء فتحها خاتمه، ويجوز فيها خاتمه بكسر تائه أيضا، فالخاتم والخاتم لغتان في هذه الكلمة. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو مقصود المصنف في قوله أخرجاه في الصحيحين، فإن إطلاق التثنية عند المحدثين مجعول في عرفهم للبخاري ومسلم، فمتى وقعت التثنية في كلامهم فالمراد منها عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، فلو قدر أنك وجدت حديثا ذكر بعده أخرجاه فالمراد البخاري ومسلم، والاقتصار على هذه الكلمة مغن عن تتمتها وهي قوله في الصحيحين، لكن الإفصاح ولا سيما في مبادئ الكتاب أنفع في البيان، فيعلم منه أن ما سيأتي من المواضع التي قال فيها المصنف أخرجاه فإنه يريد أنه عند البخاري وعند مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتقدم أن العبادة هي توحيد الله عز وجل، واسم الحق في الكتاب والسنة موضوع لكل ما يؤمر به، واسم الحق في الكتاب والسنة موضوع لكل ما يؤمر به، ذكره أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، والأمير الصنعاني في شرح منظومته في أصول الفقه. فمتى وجدت في خطاب الشرع اسم الحق فاعلم أن المذكور معه إيش؟ مأمور به، وأعظم الحق المأمور به هو توحيد الله عز وجل، فيكون في أعظم مراتب الأمر وهي الإيجاب، وأعظم المأمور به من الحق هو توحيد الله عز وجل، فيكون في أعظم مراتب الأمر وهي الإيجاب، فيكون توحيد الله عز وجل واجبا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
قوله لأن الخصومة فيه أي بين الرسل وأقوامهم.
أحسن الله إليكم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. السابعة المسألة الكبيرة.
السادسة أن دين الأنبياء واحد أي توحيد الله عز وجل، أي توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي إسلام الوجه لله بالتوحيد. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الأنبياء واحد. ويعلم منه أن الشائع في لسان بعض الناس من قولهم الأديان السماوية أن هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأن دين السماء واحد فهو توحيد الله عز وجل.
نعم. صلى الله عليكم. السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، الآية. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.
قوله رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي باعتبار فعل عابده، أي باعتبار فعل عابده لا بالنظر إلى المعبود، فإن المعبود ربما كان نبيا أو وليا أو رجلا صالحا، فالطاغوتية وصف واقع بما اقترفه العابد من مجاوزة الحد فيه، فإن أصل الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من ذكر هذا؟ أين في أي كتاب ذكره ابن القيم؟ أحسن، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وهو من أحسن ما قيل في حد الطاغوت، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأ الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
قوله رحمه الله 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي وصيته بكتاب الله على ما تقدم بيانه، أي وصيته بكتاب الله على ما تقدم بيانه. ومن أفراد تلك الوصية ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه،
الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
قوله رحمه الله 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله وحده، أي جزاء من عبد الله وحده وما له من الفضل، فهم يجهلون فضل المأمور به لا المأمور به نفسه، فهم يعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى فهم يعلمون توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه واجب على الخلق، لكن لا يعرفون أن من كان كذلك فإن الله عز وجل يدخله الجنة كما جاء في حديث معاذ.
صلى الله عليكم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره.
كيف جواز كتمان العلم للمصلحة؟ لحظة قبل أن تجيب الأخ اللي معانا، أنت الأخ اللي متجه للقبلة ورجليك للقبلة، أنت حضر الدرس معنا؟ لا، اللي خلفك. أي ها هو طيب، تخيل أني عندك في البيت في المجلس، تبي تجلس كذا عندي؟ خلاص اجلس وجهك إلي يا أخي، هذا مسجد فيه دروس عبادة، سنيتجه إلى معلمه. أنا ماني بجالس لهذولا فقط، أنا جالس كل واحد ترى له حق علي. هذا أمر شرعي يا إخوان، لا بد الإنسان يعرف هذه العبادة كيف يأتيها. العلم عبادة أم ليس بعبادة يا إخوان؟ عبادة، ومن أعظم العبادات ميراث النبوة. طيب كيف هذه العبادة ما نطلب تعلم صفتها؟ يأتي الواحد ويقول الصلاة عبادة وصفة الصلاة، ولا بد يعترف صفة الصلاة، الصيام عبادة ولا بد يتعلم صفتها، الحج عبادة يتعلم صفتها، بر الوالدين عبادة يتعلم صفتها. طب كل هذه العبادات كيف تتعلم صفتها؟ بماذا؟ بالعلم. طيب العلم لا بد أن تتعلم صفته، لذلك من أسباب أننا لا نحصل العلم أننا نطلب العلم بغير الطريق الشرعي، وهذا مظاهر كثيرة جداً، وهي سبب ذهاب العلم من الناس. ذهاب العلم من الناس من أعظم أسبابه جهلهم بالطريق الموصل إليه، ومن جملته أن إذا جلس الإنسان في مجلس العلم أن يجلس فيه بهيبة وخشوع، لأن مجالس العلم تحتضن بالإجلال والهيبة، لأنها ليست مجالس الملوك، هذه مجالس ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعده، وذلك ظاهر في آيات وأحاديث كثيرة. فينبغي أن يجتهد الإنسان في امتثال الطريقة الشرعية في الدرس، وهذا أمر ليس ضربا من التشديد. إذا كان الناس فرطوا في هذه العبادة وصار الطالب يأتي يفعل ما يريد والمعلم يفعل ما يريد يظنون أن هذا هو طلب العلم، لا، ليس فعل فلان وفلان حجة، الحجة فيما جاءت به الشريعة. وأنت انظر إلى قبل انفلات الأمر، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لو نجلس هذه الليلة في أحواله في ذلك يعرف كيف الناس كانوا يتعلمون ويعلمون، ولذلك نبغ الناس ونبه من تلاميذه جملة ونفعوا الناس نفعا لا يزال متصلا إلى اليوم. ونحن نأتي ثم نجلس في هذه المجالس ويريد الإنسان أن يجلس على هواه ويفعل على هواه ويتكلم على هواه، سواء معلم أو متعلم. المعلم أيضا لا يضيع أوقات الناس على كيف يعلم الناس ما يريد، لا، يعلم الناس ما ينفعهم، ويعلم الناس الذي ينفعهم بالطريق الذي ينفعهم، ويتقرب إلى الله بذلك، ليس للمناصب والرئاسات والجاه والسمعة. هكذا ينتفع المعلم، والمتعلم ينتفع إذا جاء ورأى أن هذه عبادة ويجلس فيها مجلس يتقرب فيها إلى الله عز وجل ويقبل على الله عز وجل، يرجو أن الله عز وجل يأجره. يا إخوان، ساعة ونصف يجلسها الإنسان، كم تكون عند الله عز وجل إذا صحت نيته وصح عمله؟ عظيمة. وإذا كان الإنسان يجلسها على خلاف ما أراد الله، كم يكون عليه من الوزر؟ إذا كان الإنسان يأتي وله نية سيئة، محبة الشهرة، محبة الظهور، أو يأتي الإنسان ثم لا يبالي بالدرس، يجلس وراء العمود، يتكع العمود ويجلس يعني ظهره إلى معلمه، هذا من أين جاء للناس؟ والله إني لا أدري، هذه أخلاق أناس أم أخلاق أناس ليس لهم عقول، يعني شيء لا يوصف. يعني تأتي أجلس في الدرس في المسجد الحرام، واحد يأتي يجلس هنا بجنبي في الكرسي ويتكي ظهره إلى الكرسي، هذا من أين؟ ولا لا تضحك يا أخي، أنا شفته في كثير من الدروس اللي في الحرم، يعني وهذا الجالس على الكرسي ما يأخذ على يده، ما ينبه. للأسف بعضهم يقول لا يا أخي، يعني الإنسان يكون لين لين، ما هو بهين دين الله، ما هو بهذا طريقة اللين، اللين في الطريقة الشرعية، هذا اللي ينفع الناس. الأخ لا يؤاخذني عندما نبهت هذا الانبهاء، أنا لا أقصده بعين، أنا أقصد نفسي قبل أن أقصده. نحن ينبغي أن يكون أخذنا للعلم على أنه عبادة، وهذه العبادة لها الطريق الشرعي الذي ينبغي على المتعلم والمعلم أن يسلكه إذا كان يريدان الله عز وجل. وهذا الظن بالمعلمين والمتعلمين أنهم يبتغون وجه الله عز وجل، فإذا كانوا يريدون ذاك فيصححونه بالطريق النافع. نعم يا أخي، جواب السؤال. طيب غيره، كيف جواز كتمان العلم؟ يعني أحد يخالف في هذا ولا هذه فيها مخالفة ولا شيء؟ ها، المقصود هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيحة. طيب تطبيقها في الحياة الواقعية، أني أنا أردت يعني أن أنبه إلى شيء فلا نستطرد في الكلام. جواز كتمان العلم للمصلحة، بعض الإخوان أحيانا يأتي إلي حزينا يقول أنا، أنت تقول لي رحل العلماء الأكابر، رحل العلماء الكابر، أنا رحت للإفتاء وسألت واحد من هالأكابر اللي أنت تقولهم، فسألت عن مسألة، قال لي اشتغل بما ينفعك، وين العلماء الأكابر؟ الجواب هذا فعل العلماء الأكابر، فعل جواز كتمان العلم للمصلحة، أنت لا منفعة لك بهذا، فالمنفعة التي لك يوصلونها إليك، أما التي لا تنتفع بها فهذا أصل عظيم مقرر في الشرع، وهو جواز كتمان العلم للمصلحة، أي المصلحة الشرعية الدينية
لا الدنيوية. وهذا هو الظن بالأكابر. وللشاطبي رحمه الله تعالى في إحدى مقدمات الموافقات كلام نافع في بيان كتمان العلم للمصلحة وأنه من الأصول الكبرى في الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
قوله رحمه الله: التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم، أي في حياته وبعد مماته، أي في حياته وبعد مماته. ومحله الأمور الشرعيات، ومحله الأمور الشرعيات، للوقائع الكونيات، للوقائع الكونيات. فمتى كانت المسألة المسؤول عنها شرعية دينية جاز قول الله ورسوله أعلم، ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو سئل أحدكم عن حكم الوتر فقال الله ورسوله أعلم كان قوله صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع من غيره.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وأصل الفضل الزيادة، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، وما في الترجمة يجوز فيها وجهان، أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، والآخر أن تكون مصدرية، أي تؤول مع الفعل الواقع بعدها مصدرا، أي تؤول مع الفعل الواقع بعدها مصدرا. فتقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، وتكفيره الذنوب. والثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. فالتوحيد يكفر الذنوب كلها، فالتوحيد يكفر الذنوب كلها، وتحقق ذلك يكون بإجراء الترجمة على الوجه الثاني، وتحقق ذلك يكون بإجراء الترجمة على الوجه الثاني. ذكر معناه عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، ذكر معناه عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين.
نعم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرون غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، صح تفسيره به في حديث ابن مسعود في الصحيحين. فمعنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك. فمعنى الآية: الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن فضل التوحيد تحصيل أهله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فمن فضل التوحيد تحصيل أهله الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث أخرجاه، والمراد البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى كما تقدم بيانه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي حال يكون عمله إذا جاء بالتوحيد، أي على أي حال يكون عمله إذا جاء بالتوحيد. فمن فضل التوحيد أن مآل أهله كلهم الجنة، فمن فضل التوحيد أن مآل أهله كلهم الجنة. ولو قدر أن أحدا منهم دخل النار فإنه يخرج منها، ولو قدر أن أحدا منهم دخل النار فإنه يخرج منها. فمحط منتهى ركاب أهل التوحيد هو الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الحديث متفق عليه. من أين عرفت أنه متفق عليه؟ داهما ليش؟ ايش دراك أن البخاري ومسلم؟
لا، من أتى بعد الحديث بعد قال خرجه
اللي هي ايش؟ كيف استفدت هذا؟ نفس كلام الأخ، بس ما جاب كيف استفاده؟ كيف عرفنا؟ أحسنت، التثنية. ذكرنا فيما سلف أن التثنية عند المحدثين المراد بها البخاري ومسلم، لأن اللي قبله إيش؟ أخرجاه أيضا. فأنت لو أردت أن تقول إن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور احتجت إلى تفسير آخر، هذا الضمير أخرجاه مبهم بيانه أن التثنية يراد بها عندهم البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بتوحيده، ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بتوحيده في قوله من قال لا إله إلا الله. وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار، وهذا من فضل التوحيد وأنه يحرم صاحبه في النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا حظ من كمل توحيده، وهذا حظ من كمل توحيده فأدخله الله عز وجل الجنة ابتداء، فلا يدخل النار أبدا. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فإن توحيده ينفعه بأن لا يخلد فيها، فإن توحيده ينفعه بأن لا يخلد فيها. فالله عز وجل حرم على النار خلود الموحدين فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، والمراد بالعزو إلى ابن حبان كتابه، كتابه الصحيح، وبالعزو إلى الحاكم كتابه المستدرك على الصحيحين، كتابه المستدرك على الصحيحين. والحديث المذكور أخرجه من هو أشهر منهما وأولى بالعزو إليه، وهو النسائي في السنن الكبرى، وهو النسائي في السنن الكبرى، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والجملة التي فيها أن التوحيد يرجح بالميزان لها ما تحسن به، والجملة التي فيها أن التوحيد يرجح بالميزان وهي قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لها من الشواهد ما تحسن به. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يثقل ميزان صاحبه، فمن فضل التوحيد أنه يثقل ميزان صاحبه، لأنه يرجح بجميع المخلوقات، لأنه يرجح بجميع المخلوقات. فلو قدر أن جميع المخلوقات في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى من الميزان مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن لا إله إلا الله. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه يوجب المغفرة لصاحبه، فمن فضل التوحيد أنه يوجب المغفرة لصاحبه. ولو قدر أن الموحد لقي الله بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، فإن الله سبحانه وتعالى يتلقاه بالمغفرة لأجل توحيده. والقراب بضم القاف وتكسر، والمراد به ملء الشيء. والقراب بضم القاف وتكسر، والمراد به ملء الشيء. طيب لو قال قائل أين التوحيد في الحديث؟ أين أنه موحد؟ كيف؟ أحسن أحسن، في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن إعدام التوحيد ينتج منه إيجاد لأن إعدام الشرك الوارد في الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن إعدام الشرك يتضمن إيجاد التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، أي أنها إفراد الله بالعبادة، أي أنها إفراد الله بالعبادة. وتبين لك خطأ المغرورين، الظانين أن قولها كاف، تبين لك خطأ المغرورين الظانين أن قولها كاف، فهي لا تنفع قائلها إلا مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فهي لا تنفع قائلها إلا مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، فإذا خلى العبد منه فإنه كاذب في دعواه، فإذا خلى العبد منه فإنه كاذب في دعواه. وهذه حال كثير ممن يجعلون العبادة لغير الله ثم يقولون إنهم من أهل لا إله إلا الله، وهذه حال كثيرين ممن يجعلون العبادة لغير الله ثم يقولون إنهم من أهل لا إله إلا الله، لأنهم يزعمون أن قول هذه الكلمة كاف في تصحيح نسبتهم إلى التوحيد وأنهم ليسوا كفارا، وهذا اغترار بهذه الكلمة دون إثبات حقيقتها الشرعية، فإن حقيقتها الشرعية تقتضي أن يكون قائلها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها. أما من يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، ويرجو غير الله عز وجل رجاء عباده، فإنه كاذب في هذه الدعوة.
أحسن الله عليكم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء عليهم السلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه
إيش؟ الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله. فالآن بعض الأخوان إذا قلنا له اخطب يا أخي عن فضائل التوحيد، قال يا أخي موضوع هذا واضح من الابتدائية وحنا ندرس فضائل التوحيد، هذا من الجهل، هذا من الجهل. الناس حدث لهم أصول في الدين لعبت بهم الشياطين، يعني أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في الشرع هو المكرر المعاد، هذا أعظم ما ينبغي. يعني لو سئل العبد ما أعظم آية ينبغي أن تعرف تفسيرها وأحكامها، وما أعظم سورة ينبغي أن تتعلم تفسيرها وأحكامها، كان الجواب آية الكرسي وسورة الفاتحة. طيب يا أخي هذه تتكرر معانا في اليوم والليلة كم مرة، الفاتحة في كل صلاة وآية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة في الأذكار ويقرأها الإنسان في مقامات عدة. نعم هذا الشرع المكرر المعاد، هذا هو الشرع. لذلك الشيخ قال أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه إلى فضل لا إله إلا الله، فالناس عامة يحتاجون إلى هذا، ويكرر الإنسان هذا عليهم، لأنهم إذا عرفوا التوحيد وامتلأت قلوبهم بفضائله صدقوا في الانتساب إليه. أما إذا تركوا ولم يعلموا ولم ينبهوا صار الإنسان يقول أزعجتونا بالتوحيد. لماذا يقول هذا؟ لأنه لا يعرف التوحيد. أنت لا تستغرب أن يقوله بقدر أن تستغرب السبب. لماذا؟ السبب أننا فقدنا تعليم التوحيد في الناس. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يكتب للأئمة أنكم تعيدون على الناس ثلاثة أصول كتاب التوحيد. الآن من من الأئمة يقرأ على جماعتك ثلاثة أصول كتاب التوحيد؟ كانوا يلبهون بين مدة وأخرى على هذا الأمر. لذلك كنا نعرف كبار السن يعرفون التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، هم لم يطلبوا العلم لكن يسمعون التوحيد، يكرر عليهم التوحيد، يعاد عليهم التوحيد. لذلك تجد أن أحدهم مهما وقع في شيء من المعاصي فلا يمكن أن يقع في الشرك. يعني سبحان الله، يعني قصة حدثت لي، أحدهم ذكرها لي ممن يعني مضى لما بدأ الناس في السفر إلى خارج البلاد، وله أصدقاء ووقع في شيء من المحرمات في شرب الخمر في عرس لأحد أصدقائه. قال فبعد ذلك ذهبوا إلى أحد مقامات الصالحين لأجل طلب البركة للعريسين، فهو وهو سكران ما دخل، وهو سكران ما دخل يقول لي يعني، وأنا نفر يقول أنا ماني حاضر، بس يعني كيف أحضر فيها المقام وهالمشهد هذا؟ لأن قلبه فيه توحيد، يعرف أن هذا شرك، الشرك أعظم من كل معصية. لذلك ينبغي أن يجتهد الأئمة عامة، طلاب العلم خاصة منهم، أن يجتهدوا في تكرار التوحيد على الناس حتى يتعلم الناس دينهم، لأنهم يسألون عن التوحيد، وإذا كملوا التوحيد فازوا بالمراتب العالية. والإمام الذي يكرر التوحيد هو يعلم نفسه. أنت إذا عدت هذه المعاني ترى تعلم نفسك مرة بعد مرة. لكن بعض الإخوان يقول لماذا كل مرة التوحيد نشرح التوحيد نشرح التوحيد؟ لأننا نتعلم التوحيد مرة بعد مرة، ينبغي أن نعيده. لذلك أحد علماء نجد رحمه الله أوصى أولاده أن يجتمعوا كل شهر، أولاده وبناته يجتمعون كل شهر، قال على قراءة كتاب التوحيد، إن اجتماعكم الشهري تقرؤون فيه من كتاب التوحيد. وأول يوصون في وصايا أهل نجد أنه يطبع في وصيته عند الموت، يطبع 10,000 نسخة من ثلاثة الأصول، 2,000 نسخة من كتاب التوحيد. يوصون، كانوا يوصون كذا، ناس يعرفون قدر التوحيد. ثم الآن نحن فرطنا في هذا الأصل إلا من رحم الله عز وجل منا. لماذا؟ للجهل بقدره. السبب أننا نجهل قدر التوحيد. التوحيد ليس ميراث الآباء والأجداد، التوحيد دين الله عز وجل، والبقاء عليه ينبغي أن تعلم أن هذا هو الذي أراده الله عز وجل منك. إذا تريد تعبد الله عز وجل لابد أن تعتني بالتوحيد. كل شيء يغفره الله عز وجل إلا الشرك، كل شيء يغفره الله عز وجل إلا الشرك. ولذلك متى ينتفي الشرك عن الناس؟ إذا وجد التوحيد. إذا وجد التوحيد ينتفي الشرك عن الناس. نعم.
صلى الله عليكم. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، ما أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا، أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها فخف ميزانه لفراغه مما يثقل به فالكلمة الطيبة لا إله إلا الله لا تثقل ميزان صاحبها إلا إذا كان معتقدا معناها عاملا بمقتضاها.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة: أن لهن عمارا. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله.
قوله رحمه الله الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكلمة الله كن، فليس هو الكلمة، ولكن وجد بالكلمة،
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة: معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة: معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون: معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، لأنه إذا ارتفع الحساب ارتفع العذاب، فمن فضل التوحيد لمن حققه أن يدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومضمن هذه الترجمة مندرج في سابقتها لأن المذكور فيها فرد من أفراد فضل التوحيد ولكنه أفرد تنبيها إلى جلالة قدره أي أن المذكور في الترجمة كان ينبغي أن يكون مدخلا في الترجمة السابقة في فضل التوحيد، لكنه أفرد عنها تنبيها إلى جلالته وعظمته. وموجب هذا الفضل المذكور فيه هو تحقيق التوحيد، يحصل بالسلامة مما ينافيه ومنافيات التوحيد تجمعها ثلاثة أصول أحدها الشرك وثانيها البدعة وثالثها المعصية فالشرك ينافي التوحيد بالكلية والبدعة تنافي كماله الواجب والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. والمراد بالانفكاك عن المعصية هو شدة اجتنابها، والمراد بالانفكاك عن المعصية هو شدة اجتنابها والمبادرة إلى التوبة منها، والمبادرة إلى التوبة منها، لأن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من السيئات، وإنما العيب بعد صدور السيئة منه أن يبقى عليها ولا يتوب منها، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. وتحقيق التوحيد له درجتان، إحداهما درجة واجبة وجماعها السلامة من المنافيات المذكورة آنفا، درجة واجبة وجماعها السلامة من المنافيات المذكورة آنفا، يعني ترك الشرك وترك البدعة وترك المعصية، هذا من تحقيق التوحيد المتعلق بالدرجة الواجبة. والأخرى درجة نافلة، درجة نافلة وجماعها امتلاء قلب العبد، امتلاء قلب العبد بالإقبال على الله وانجذاب روحه إليه، وانجذاب روحه إليه وأنسه به سبحانه وتعالى. وهذا مقام عظيم، وهذا مقام عظيم لا يناله العبد إلا بدوام المجاهدة في طلب التوحيد، لا يناله العبد إلا بدوام المجاهدة في تحقيق التوحيد. فمتى عمر العبد قلبه بتطلب تحقيق التوحيد زاد قدره في قلبه، فإذا زاد قدره في قلبه لم يزل العبد يترقى في درجات تحقيق التوحيد بما لا منتهى له، فكلما زاد العبد إقبالا على الله سبحانه وتعالى وتعلقا به وانجذبت روحه إليه ولم يكن له شغل إلا بعبادته سبحانه وتعالى لم يزل مترقيا في سلم تحقيق توحيد ربنا عز وجل.
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من تهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض دخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعل جعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال فقال سبقك بها عكاشة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بما فيها من أوصافه المبينة تحقيقه التوحيد، والآخر في بيان جزائه على تحقيق التوحيد، وذلك في قوله أين إيش كيف لا مين بعد بعد اللي بعده كيف يعني كيف دللتها على الجزاء؟ نعم كيف في الآية جاءت من الآية أحسنت في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال الزجاج الفائز الصالح في الآخرة هو الفائز انتهى كلامه. وأعظم الفوز هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب فالترجمة لا يتم بيانها إلا بالآيتين جميعا، لأن الترجمة باب تحقيق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والآية التي ذكرها في أي الجملتين؟ في الأولى أنه حقق التوحيد، فيبقى تمام الترجمة محتاجا إلى دليله من الآية، وهو بما ذكر في بعدها من آية في قوله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فتم الاستدلال بالآية. وهذه من طرائق حذاق المصنفين، ويفعله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنهم يذكرون بعض الدليل ويتركون بعضه تنبيها إلى تطلب البعض أي ليكون في نفس المتلقي التماس للمعاني التي أرادوا إحضارها فيما ترجموا به، فيكون ذلك داعيا للأذهان إلى الاستنباط والازدياد من العلم والمعرفة. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا المفيد أنهم حققوا التوحيد مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابق في الأفعال سابق في المآل فمن سبق في أفعاله المتقرب بها إلى الله سبق في مآله عند الله عز وجل، ف فكانت له الدرجات العظيمة والمقامات الجليلة، ومن أعظمها أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم من أولئك. والدليل الثالث حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، فهو مطابق للترجمة. والصفات التي ذكرت لهم في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دالة على تحقيقهم التوحيد، دالة على تحقيقهم التوحيد، فاتصفوا بتحقيق التوحيد، فكان جزاؤهم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام.
معرفة مراتب الناس في التوحيد، معنى هذا الناس يتفاضلون في التوحيد أو ما يتفاضلون؟ يتفاضلون، وهذا التفاضل يحصل للإنسان في نفسه اليوم والليلة على أحوال مختلفة، لأن الإيمان يزيد وينقص، وفي هذا أن التوحيد يزيد وينقص، وهذا مما يدعو العبد إلى دوام التوحيد، يتعلمه ويعمل به، يتفطن إلى مسائله، فإنه إذا تفطن لهذه المسائل صار في المراتب العالية من التوحيد. لهذا تجد بعض الناس لكمال توحيده ينفر من بعض الكلمات ولا يقبلها، وبعض الناس لتفريطه في التوحيد يجري على لسانه كثير من الكلمات التي صارت شائعة عند الناس، وهو يظن أن هذه الكلمات كلمات عادية، لكن الموحد ما يرى يعني أن هذه الكلمات كلمات عادية، عندما تقول القوة المطلقة لفلان أو غير ذلك، الموحد ما يقبل هذه الكلمة، ما يقبل أن تكون القوة الموحدة لفلان، القوة المطلقة العظيمة هي لله عز وجل، وغير هذا من الكلمات التي عند الناس. يعني بعض الناس الآن كلمة رائجة على ألسنة الناس يقولون يجب على الإنسان أن يثق بنفسه، الموحد ما يقبل هذه الكلمة أبدا، لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه خذل. ولهذا سئل عنها العلامة محمد بن إبراهيم عن قول الناس يجب على الإنسان أن يثق بنفسه، قال: لا، بل ولا يجوز، يعني ما يجوز الإنسان يثق بنفسه. والناس يريدون بها معنى صحيحا عندهم، وهو أن يكون الإنسان شجاعا مقداما ملتمسا لما يبتغيه، لكن لا يعبر عن هذا المقصد الصحيح بعبارة موهمة تجعل الإنسان يعتقد الكمال في نفسه وينظر إلى نفسه بعين العلو، فإن ذلك يجني عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الذكر الذي يقوله الإنسان في اليوم في الصباح والمساء: ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، يعني إغماضة عين، لا يسأل ربه أن لا يكده إلى نفسه، لأنه إذا وكل إلى نفسه خذل. فالمقصود كون الناس مراتب في التوحيد يدعوك إلى أن تكون في أعلى المراتب، والوصول إلى هذه المراتب لا يكون إلا بدوام أن تكون مع التوحيد دائما تعلما وتعليما وتذكيرا وتنبيها.
أحسن الله إليكم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
قوله رحمه الله: الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى، ففعل ذلك ببذله لغيره لا يقدح في تحقيق التوحيد،
نعم. صلى الله عليكم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة
رحمه الله. السادسة عشرة الرقية الرخصة في الرقية من العين والحمى. والحمة عند العرب اسم لثلاثة أشياء. والحمة عند العرب اسم لثلاثة أشياء. أحدها سم كل ما يلدغ أو يلسع. سم كل ما يلدغ أو يلسع. وثانيها اللدغ واللسع نفسه. وثانيها اللدغ واللسع نفسه. وثالثها الإبرة التي يقع بها اللدغ أو اللسع. الإبرة التي يقع بها اللدغ أو اللسع. وكل هذه المعاني الثلاثة متلازمة.
نعم. أحسن الله إليكم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاريض أي من الكلام، أي من الكلام. ومعاريض الكلام، ومعاريض الكلام ما له معنى قريب وآخر بعيد، فيطلقه المتكلم مريدا أحدهما، فيطلقه المتكلم مريدا أحدهما، ويذهب ذهن السامع إلى الآخر، ويذهب ذهن السامع إلى الآخر.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك.
مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله. إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه، بتخويفها منه، لأن العبد إذا خاف شيئا باعده، لأن العبد إذا خاف شيئا باعده. ومن أعظم ما ينبغي أن يخافه العبد الشرك، ومن أعظم ما ينبغي أن يخافه العبد الشرك، لأنه إذا خافه كان منه على حذر، لأنه إذا خافه كان منه على حذر. والشرك شرعا يطلق على معنيين، والشرك شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره. أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والفرق بينهما أن الأول يستوعب جميع أنواع الشرك، والفرق بينهما أن الأول يستوعب جميع أنواع الشرك، أما الثاني فيختص بشرك العبادة والإلهية، أما الثاني فيختص بشرك العبادة والإلهية، وهو المراد عند الإطلاق في الشرع، وهو المراد عند الإطلاق في الشرع.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله عز وجل، والذنب الذي لا يغفره الله من أعظم ما ينبغي أن يخافه العبد، والذنب الذي لا يغفره الله ينبغي أن يكون من أعظم ما يخافه العبد، فيكون من أعظم ما ينبغي من الخوف خوف العبد من الشرك، وهو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والشرك الذي لا يغفر هو كل شرك، والشرك الذي لا يغفر هو كل شرك، لا فرق بين أكبره وأصغره، لا فرق بين أكبره وأصغره، لعموم الآية لهما، لعموم الآية لهما. فإن الفعل المضارع يؤول مصدرا تقديره شركا، فيكون نكرة في سياق نفي، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيعم، يرحمك الله، فيعم جميع أفراد الشرك، لا يغفرها الله سبحانه وتعالى لأهلها، فمتى كان ذنب العبد شركا لم يغفره الله عز وجل، لكنه متى كان شركا أكبر فإن مآل صاحبه إيش؟ النار. وأما إذا كان شركا أصغر فإنه لا يغفر، ولكنه يدخل في ميزان العبد، ولكنه يدخل في ميزان العبد في سيئاته، فإن رجحت به حسناته أدخله الله عز وجل الجنة، أو استحق النار بإدخاله فيها بعدم المغفرة له أدخل النار ثم صار منتهاه إلى الجنة. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام المحقق للتوحيد، وفي كون المدعو به هو طلب مجانبة عبادة الأصنام، هو طلب مجانبة عبادة الأصنام في نفسه وبنيه، في نفسه وبنيه. فإذا كان الداعي هو إبراهيم مع تحقيقه التوحيد، يخاف على نفسه الشرك ويدعو ربه أن يجنبه هو وبنيه عبادة الأصنام كان غيره أولى بالخوف منه، كان غيره أولى بالخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رواه ابن جرير في تفسيره. فمن حسن توفيق الله عز وجل للعبد وهدايته إلى الخير أن لا يزال قلبه مزلزلا بالخوف من الشرك، قلقا أن يصيبه شيء من نجاسته. ومن ما يتخوف على العبد من الخذلان أن يطمئن إلى توحيده وأن يزعم أمنه من الشرك، لأنه إذا امتطى هذه الصهوة جره الشيطان إليه، فمتى ظن العبد أنه آمن من الشرك جره الشيطان إلى الوقوع فيه. فالموحدون يملؤون قلوبهم دائما بالخوف من الشرك ليأمنوه، لأن الإنسان إذا خاف شيئا كان منه على حذر فباعده، وإذا ملأ قلبه بالأمن منه أخلد إليه فربما وقع فيه. قال الحسن البصري: لأن تصحب أناسا يخوفونك حتى تلقى الله آمنا خير لك من أن تصحب أناسا يؤمنونك حتى تلقى الله خائفا. لأن تصحب أناسا يخوفونك حتى تلقى الله آمنا خير من أن تصحب أناسا يؤمنونك حتى تلقى الله خائفا. فالإنسان إذا صحب من يخوفه لقي الله آمن، وإذا صحب من يؤمنه ويحمله على الأمان لقي الله حينئذ خائفا. فالموحد الذي يذكر نفسه دائم بالخوف من الشرك يكون في أمان منه، وأما العبد الذي لا يحدث نفسه بهذا ربما يقع في الشرك. ولا يظن الإنسان كما يقولون الآن، يقولون ما في الشرك، أين ما في الشرك والرياء في القلوب والكلمات التي على الألسن ما أكثرها مما يخالف التوحيد ويقع الإنسان في الشرك؟ هذا من الجهل الذي يقول الإنسان ما في الشرك اليوم، جاهل جهلا أكبر، ويخشى عليه من نتيجة هذا الجهل العظيم. الإنسان كم يؤدي من العبادات في اليوم والليلة ما يخاف على نفسه الشرك وهو الرياء؟ ولكن كما قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، يعني الذين يتخوفون على إخلاصهم. فلا يعرف الشرك إلا الموحدون، الموحدون هم الذين يعرفون الشرك، لأنهم يخافون من هذا الشرك أن يغتال قلوبهم فيوقعهم فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاه عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه التصريح بتعظيم الخوف من الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخافه على أمته أعظم الخوف. والشرك باعتبار قدره نوعان، والشرك باعتبار قدره نوعان: أحدهما شرك أكبر، شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والآخر شرك أصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فالفرق بينهما بالنظر إلى ما ينتجه كل واحد منهما، فالفرق بينهما بالنظر إلى ما ينتجه كل واحد منهما. فالشرك الأكبر متى تلبس به العبد زال معه أصل إيمانه وصار كافرا خارجا عن الملة. وأما الشرك الأصغر فإذا تلبس به العبد زال عنه كمال توحيده الواجب ولم يخرج من دائرة الإسلام، لكنه وقع في ذنب عظيم هو أعظم الذنوب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، دخل النار، فالشرك يدخل العبد النار، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه لأنه يؤدي به إلى بئس المصير. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد، فيدخلها إلى أمد منقطع، فيدخلها إلى أمد منقطع، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر. ممن يكون واقعا في الشرك الأصغر، ممن يكون واقعا في الشرك الأصغر ولم تثقل به حسناته فأدخل النار ثم يخرج منها. والآخر إدخال تأبيد، إدخال تأبيد، وهذا حق من تلبس، وهذا حظ من تلبس بالشرك الأكبر، فإنه يدخل النار فيبقى فيها أبد الآباد ودهر الداهرين. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فالشرك يوجب دخول النار، وهذا يوجب الخوف منه، وهذا يوجب الخوف منه بأن ينأى العبد عنه ويباعده ليسلم من النار. ومتى قرت هذه المعاني في قلب العبد كان خوفه من الشرك من أعظم الخوف، ومتى ضعفت هذه المعاني في القلب لم يبال الإنسان بالشرك، ما يخاف منه. ذلك الآن بعض الناس يعني سبحان الله ما تدري أين الإنسان، أين قلبه، يعني يأتي إلى مقام من مقامات المشركين ويجلس يصوره ويقول توثيق إعلامي، كيف قلبه يطمئن بالنظر إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ بعض السلف كانوا لا ينظرون إلى أهل الذمة الذين يكونون مع المسلمين ويقول: لا أحب أن أنظر إلى وجوه أهل النار. هذا ينظر وجهه فقط. والآن يأتي الإنسان ويدخل في مقامات الشرك ويصور هذه المقامات ويقول توثيق إعلامي، ما الفائدة منها؟ ما في فائدة، بل تضعف أثر التوحيد في قلب العبد، لأن صارت زيارتها كالمشاهد، كالمشاهد العادية. ولذلك الموحد ما يقبل هذا أبداً، أحد المشايخ رحمه الله من تلاميذ عمر بن سليم اسمه الشيخ عبد الله بن صالح المحسن من قدام المدرسين في الجامعة الإسلامية، يخبرني أنه كان مع بعض أعضاء الجامعة في زيارة لأحد البلدان، فتجولوا في بعض المآثر القديمة لهذا البلد، فجاءوا إلى قصر عظيم، وفي هذا القصر العظيم فيه زاوية مشهد موضوع لأحد الصالحين، وهذا المعرف يعرفهم بذلك وقالهم إذا أحببتم أن تدخلوا إلى هذا انزعوا نعالكم، فإن ما في أحد يدخل إلا نازع نعاله. فدخل من دخل وهو أبى، قال ما أنزع نعالي لأدخل إلى وثن يعبد من دون الله. هذا الموحد، هذا اللي عارف التوحيد، وشبيبه انظر إليه، نمشي اللي شفنا من القصور وغيرها يكفينا إذا كنا نتجول، أما آتي وأعظم هذا أنزع النعال وأدخل لأراه؟ لا، ولا كرامة. ذلك الذي يعرف التوحيد هذه الأشياء ما يبالي بها ولا يراها شيئا ويحفظ توحيده، لكن الذي ما يعرف التوحيد تجد بعض الناس في قناة إسلامية كما يقال في العيد يهني ويقول وأهني جميع المسلمين في هذا اليوم بزيارة مقامات الصالحين في بلدنا، ويمشي هذا الموضوع بدون اعتذار من القناة، وإذا تكلموا في واحد من المسؤولين أو غمزوا ولمزوا وجاءتهم خطابات قالوا نحن غير مسؤولين عن وجهة نظر الضيف، وهذه وجهة نظر خاصة به. طيب وهذه اللي لله عز وجل ما يغضب الإنسان لها؟ لكن التوحيد ضعف في الناس، صار التوحيد دعوة إلا عند قليل من الناس، وهذا الذي يبين شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، شدة الحاجة إلى تعلم التوحيد، والإنسان يصبح ويمسي في تعلم توحيد الله عز وجل ويكرر على نفسه. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى لا يترك تدريس مجموعة التوحيد، وإذا ختمها رجع، إذا ختمها رجع. فأحد الطلبة من الكبار الذين حضروا عنده من مدة أعادها مرات، لما ختمها مرة قال إن شاء الله نبدأ بها من أول غدا، فقال هذا يا شيخ قرأناها مرارا، فغضب وقال لي يا فلان مليت من التوحيد. هذا اللي عرف التوحيد، التوحيد ارجع مرة وثنتين وثلاث وأربع وخمس، التوحيد ماذا فيه إلا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، التوحيد ماذا فيه إلا تعريف العبد بربه سبحانه وتعالى، التوحيد ماذا فيه إلا انجذاب الروح إلى الله سبحانه وتعالى، التوحيد ماذا فيه إلا التعلق بالخالق والزهد في المخلوقين، التوحيد ماذا فيه إلا عمران القلب بالسكينة والأنس بالله سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني التي في التوحيد لا تكون في قلب العبد إلا إذا أصبح وأمسى على التوحيد، وهل لذة الحياة إلا بهذه المعاني؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الموحدين وأن يعمر قلوبنا بالتوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بوعظكم وتذكيركم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام،
السابعة
أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
شف، ولو كان من أعبد الناس وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى يدخل النار. العبادة ما تنفع، صلاة صيام قيام قراءة قرآن ثم يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، ما تنفعه أبدا. ولذلك العارف بالتوحيد لا يغتر بهذه الأمور، ما دام أنه غير مشرك غير موحد فهذا عمله لا خير له فيه وهو لا قيمة له.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله في الأسبوع المقبل. وأنوه بأمرين: أحدهما في يوم الجمعة إن شاء الله بعد العصر نستكمل ما بقي من شرح الأربعين النووية بعد العصر والمغرب والعشاء، والآخر أن الإخوان الذين لم يحوزوا نسخا ممن يريدون أن يحضروا الدروس يمرون على المسجد الكائن في حي الجزيرة، مسجد مصعب بن عمير، فإن وجدوني أو وجدوا نائبي أو وجدوا المؤذن ويأخذون نسخة للحضور. هذه نسخ وقفية على من يريد أن يحضر هذا البرنامج. وفق الله الجميع محب وأرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.